بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله إلى هذا اللقاء من لقاءات مركز تفسير ورقمه 22 بفضل من الله عز وجل. ومن في هذه اللقاءات التي يعقدها مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير التي تسعد وتشرف بثلة من طلاب العلم والباحثين في الدراسات القرآنية يتحفوننا فيها في هذه اللقاءات والليالي المباركات. فمرحبا بكم ومرحبا وأهلا وسهلا بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إبراهيم بن محمد الحقيل، الباحث في القرآن وعلومه والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية. أرحب به ترحيبا كثيرا، حياكم الله دكتور محمد وآل إبراهيم وأهلا وسهلا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
فضيلة الدكتور حصل على درجة الدكتوراه هذا العام في موضوع قريب من موضوع الليلة، وموضوع الليلة كما رأيتم الاستدلال الخاطب القرآن الكريم على حرية الرأي، وكان عنوان درجة الدكتوراه الاستدلال الخاطئ بالقرآن الكريم والسنة على موضوع الحرية، دراسة ونقد أو عرض ونقد. توصل الباحث في تلك الدراسة إلى أنه، وهنا المفاجأة، أنه لا حرية رأي في الإسلام. كيف توصل إلى هذا طرح هذا الموضوع الحقيقة المعاصر والذي يتجاذبه أطراف عدة وتتجاذبه أيضا مناهج عدة؟ كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ سيعرض هذا الأمر من خلال حديثه عن الاستدلال الخاطئ بالقرآن الكريم على حرية الرأي عرض ونقد. أكرر الترحيب بكم دكتور إبراهيم، وأدعوكم لتبدأوا خلال ساعة من الآن في عرض هذا الموضوع، فلتبدأوا على بركة الله.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله تبارك وتعالى الذي هيأ هذا اللقاء بكم والحديث إليكم، وأسأله تبارك وتعالى أن يلقي على لساني ما يكون نافعاً ومفيداً لئلا تضيع أوقاتكم هباءً منثوراً، كما أسأله تبارك وتعالى وقد جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا جميعاً في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه سميع مجيب. والكلام عن موضوع الحرية أو حرية الرأي بالذات كلام طويل جدا، لأنه في واقع الأمر أن حرية الرأي هي أصل الحريات في الفكر الغربي، وهي أول الحريات، وهي التي ناضل الغربيون من أجلها، ثم أتت بعدها الحريات الباقية. وقبل أن أبدأ في الموضوع أريد أن أنبه إلى قضية مهمة جدا لإخواني الباحثين والمقبلين على البحوث، وهو أن الواحد إذا بحث موضوعاً سيجد أن ثمة كتباً أساس في هذا الموضوع، وسيجد أكثر الكتب هي ناقلة عن هذه الكتب الأساس، وسيجد أيضاً كتباً متميزة في عرض الموضوع الذي يريده بغض النظر عن كونها أصابت أم أخطأت، لكن في الجمع والتحليل ستكون هي أجود ما في الباب. أنا يعني أقترح على كل باحث أن يعلق على كل كتاب متميز ولو في حاشية الكتاب بأن هذا الكتاب أميز ما في البحث أو أميز ما وقف عليه، لأنه يريح من يقرأ له، لأن الإنسان أحياناً يريد أن يراجع موضوع وهو جديد عليه، فإذا خدمه الباحث كون الباحث رجع إلى أمهات الكتب في هذا الباب، وربما رجع إلى كل الكتب المتاحة في هذا الباب، فإنه حينئذ يخدم القارئ، بحيث إذا جاء باحث آخر وأراد أن يرجع إلى هذا الموضوع يرجع إلى الكتب التي ميزها هذا الباحث. ثم نقطة مهمة ثانية، وهي أن يبدأ الباحث دائما بالكتب المتقدمة في الموضوع ولو كان فكريا، ويعرف ذلك عن طريق تاريخ تأليف الكتاب. سيلحظ أن كل من جاء بعد الأول يزيد على يأخذ من الأول ويزيد عليه، وسيجد وسيتبين له وجه التميز بين الكتب التي ألفت في هذا الموضوع. ما يتعلق بقضية حرية الرأي هي مفردات حرية ورأي، ولن أخوض في التعريف إلا بقدر ما نحتاج إليه في هذه الجلسة لئلا يضيع الوقت. وملخص كلمة حرية أنها الانطلاق من القيود، هذا ملخصها، ويعرفها حتى العامي يعرف هذا الأمر. والقيود التي تقيد الإنسان فيما أظن أنها ثلاثة قيود ترجع إلى ثلاثة أشياء. الأول القيد الديني، إنسان اقتنع بدين بغض النظر عن كون الدين حق عن كون الدين حقا أم باطلا، فهو يتقيد بأوامر هذا الدين أو نواهيه. القيد الثاني القيد العرفي، يتقيد لأن المجتمع أصبح فيه عرف يقيد الإنسان. فمثلا يعني مثال بسيط، لا يستطيع الواحد منا أن يحضر مثلا حفل زفاف بلباس الرياضة، هل هو محرم؟ لا ليس محرما. هل هو ممنوع نظاما؟ ليس ممنوع نظاما، لكن لا يستطيع أن يحضر ذلك حتى لو أعطي جعلا، لا يستطيع لأن العرف يمنع ذلك. القيد الثالث قيد القانون أو النظام أو الدولة، يعني كل أناس يجمعهم دولة أو تجمعهم أو يجمعهم مكان، في الغالب أنه يكون بينهم نظام ويكون لهم رأس. حتى الذين يعيشون في الصحراء، حتى البدائيين الذين عاشوا في الأدغال عندهم قيود تقيدهم وعندهم أنظمة يلتزمون بها. ولذلك فكرة الحرية أول ما بدأت هي بدأت بالانطلاق الكامل أو الحرية المطلقة، وهي في واقع الأمر نظرة مثالية خيالية لا يمكن تطبيقها. ولذلك نظار الحرية المتقدمون من الغربيين لما نظروا لها بأن الإنسان له الحرية أن يفعل ما يشاء، ما استطاعوا أن يطبقوا هذه النظرية، ونشأت المذاهب الفوضوية، لأن هذه الفكرة مبنية على مقدمة خاطئة، وهي أن البشرية بلغت سن الرشد، وبالتالي كل إنسان رشيد ويعرف ما له ويعرف ما عليه، وبالتالي لا نحتاج إلى نظام ولا إلى قانون ولا إلى دولة ولا إلى أشياء يسير الناس على وفقها. هذه النظرة خاطئة طبعاً، وما نجحت حتى في الغرب، وما طبقت أصلاً ولا يمكن تطبيقها، وإلا لأكل الناس بعضهم بعضاً. ولذلك رجعوا يقيدون هذه الحرية بأن لك الحرية أن تفعل ما تشاء بشرط لا تتعدى على حريات الآخرين، أو تبدأ حريتك من حيث تنتهي حرية الآخر. فوضعوا عدم الاعتداء على الآخر هو الشرط الأساس في تقييد الحرية، وما عداه لا يوجد قيود. ومع ذلك أيضاً لم يلتزموا بهذا القيد، لأنه وجدت قيود وأنظمة وقوانين ومجالس تشريعية تضبط للناس أمورهم. ويعني أمثلة بسيطة أذكرها، مسألة التعري ما يتعلق بها في البلاد الغربية، تمنع جميع البلاد الغربية حتى الدول الإسكندنافية المتحررة تمنع ظاهرة التعري العلني. ولذلك أجلكم الله إذا أراد العراة أن ينظموا مسيرة أو الشواذ، فإنهم لابد أن يأخذوا تصريحا، ثم بعد ذلك يعلن هذا أنهم سيسيرون من الشارع الفلاني إلى الشارع الفلاني، حتى من يتأذى بمنظرهم لا يخرج في ذلك الوقت أو لا يخرج إلى ذلك المكان. مع أن المتعري في واقع الأمر لم يعتدي على أحد، لكن هذا القيد قالوا لأن الذوق يمنع ذلك أو الأدب يمنع ذلك، إذن وجود قيد زيادة على قيد أن لا تتعدى على حرية الآخرين. هذا فيما يتعلق بجانب الحرية. والجزء الثاني الرأي، أكثر الإشكالات التي وقع فيها كثير من المفكرين المسلمين في قضية الرأي أنهم قاسوا الرأي عند المسلمين على الرأي عند الغربيين، وهما مختلفان. فالرأي عند المسلمين هو ما يحتاج إلى نظر، إلى تأمل، هذا هو النظر عند السلام ورحمة الله، هذا هو النظر عند المسلمين، هو نظر القلب. لذلك يعرفه أهل اللغة وأهل الشريعة بأنه نظر القلب، يعني تأمل القلب، وهذا لا يكون إلا في الأشياء التي تحتاج إلى نظر وتأمل. السلام ورحمة الله. يعني الأشياء المتعارضة، الأشياء التي لم تتضح فيها الدلائل والبينات. أما الأشياء الواضحة سواء كانت محرمة أم كانت واجبة أم كانت مباحة، فإنه لا يدخل فيها في لا تدخل في واقع الأمر في الرأي بالنسبة لمعنى الرأي عند المسلمين عند علماء الإسلام. الرأي في الفكر الغربي يختلف تماما، فهو كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو إشارة أو كتابة أو رسم، كل ما يصدر يعتبر رأيا، وبالتالي يكون الرأي عند الغربيين واسع جدا يشمل كل ما يصدر عن الإنسان، وعند المسلمين ضيق وهو فقط ما يحتاج إلى نظر وتأمل. هذا الفرق جوهري جدا في مسألة سحب الرأي بعد ذلك وحرية الرأي في والاستدلال عليها. لأننا إذا قلنا إن حرية إن الرأي عند المسلمين هو فقط ما تتعارض فيه الدلائل والبينات ويحتاج إلى نظر وتأمل، ساغ فيه الاجتهاد حتى ولو كان في العقائد، سواء كان في العقائد أو كان في الفقه العملي يسوق فيه الاجتهاد ما دام أن البينات والأدلة فيه متعارضة أو شبه متعارضة، وحينئذ يكون المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. لكن عند الغربيين بما أن الرأي واسع جدا وهو مباح في واقع الأمر أنه يباح الرأي، فالإنسان يخالف الصواب ويكون عند في الفكر الغربي يباح له مخالفة الصواب. بل إن جون ستوارت ميل وهو أكبر منظر للحرية في البلاد الغربية وكتابه الحرية يعد إنجيل الليبراليين، يذكر في كتابه هذا أنه يجب على الإنسان أن يتعمد الخطأ، أن يتعمد الخطأ قال حتى يصل إلى الصواب. وهذا في واقع الأمر من العبث، هذا من العبث من جهة، ومن جهة أخرى أن تعمد الخطأ أيضا لا يجوز في الشريعة، لأن الإنسان مأمور أن يتبع الحق وأن يسعى ويجتهد في الوصول إلى الحق. هذا فيما يتعلق بهاتين المفردتين حرية الرأي. لن أتكلم طويلا عن مسألة انتقال الغرب من منع الرأي بتاتا إلى إطلاق الرأي وإتاحته بلا قيود، لأن هذا يطول، لكن ملخصه أن الكنيسة كانت تمنع الرأي عند الغربيين، وكان الإنسان الغربي لا يستطيع أن يقول قولا أو أن يجتهد في رأي إذا خالف الكنيسة، وذلك بناء على أن الأصل أن الراهب أو الكنيسة هي الواسطة بين الخالق والمخلوق، فلا يخرج الإنسان عنها بحال من الأحوال، لا يخرج عن رأيها ولا يخرج عن قولها البتة، وإلا أعدوا له حرمان فيحرم حينئذ من الرحمة، لأن الرهبان يملكون في واقع الأمر حرمان الناس من الرحمة. نعم، هذا معتقد عندهم. لما ضاق الناس ذرعا بتسلط الكنيسة، وخاصة أن الكنيسة يعني في البدايات كان فيها علماء رهبان يعلمون الكتاب، لكن في القرون الوسطى أو ما تسمى عصور الظلام عم الجهل في الكنيسة، وأصبح الإنسان الراهب أميا لا يعرف شيئا في واقع الأمر، وأصبحت الرهبنة أحيانا تؤخذ بالوراثة، حتى وصل الأمر بهم إلى أنهم طلبوا من بعض علماء الأندلس الذين يتقنون اللغة اللاتينية القديمة أن يترجموا لهم الأناجيل وأن يترجموا لهم صلواتهم، لأنهم لا يعرفونها في واقع الأمر. وطلعت مرة على كلام لبعض فقهاء الأندلس، هل يجوز هذا أو لا يجوز نعينهم على ترجمة صلواتهم وكتبهم أو لا نعينهم على هذا الأمر. فأمة بلغت هذا الجهل، يعني بلغ أئمة الدين فيها هذه المرحلة من الجهل، لا يعرفون كتبهم، لا شك أنه ستضيق عقولهم وستضيق رحمتهم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس جدا، يقول إنه كلما اتسع علم الإنسان اتسعت رحمته، وإذا ضاق علمه ضاقت رحمته، وربنا سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. فهؤلاء الرهبان لما ضاقت علومهم وضمرت عقولهم ضاقت رحمتهم على الناس، فتسلطوا واستبدوا وظلموا وقهروا الناس، فحصلت الثورة على الكنيسة، وأطلق الغربيون الرأي ولم يجعلوا عليه قيوداً أبداً، ونزعوا إلى الإلحاد وإلى إنكار الربوبية بسبب هؤلاء الرهبان. لما هذا الفكر ساد في البلاد الغربية والأوروبية، وكان أيضا من يعني كان سببا في واقع الأمر تحررهم من الكنيسة، سببا في نهضتهم مع احتكاكهم بالمسلمين في الأندلس، كان أيضا سببا في نهضتهم، انتقل هذا الفكر إلى المسلمين، لأن بعض المسلمين بعض المفكرين المسلمين ظنوا أن تقدم الغربيين هو بسبب تركهم لدينهم، فأخذوا أدبيات الغرب ومنها حرية الرأي وهي أهم حرية في واقع الأمر عند الغربيين، ونقلوها إلى المسلمين. بحثوا في دواوين الإسلام في الكتاب والسنة عن أدلة تسند هذا الرأي، والحقيقة أن أكثرهم تعامل مع القرآن تعاملا مصلحيا، يعني جاء بمقرر سابق أخذ الفكرة الغربية وجاء إلى الكتاب والسنة لا ليحاكم الفكرة الغربية وإنما ليستدل لها، وفرق بين الأمرين، فصار يغض الطرف عما يعارض الفكرة الغربية فيما يتعلق بحرية الرأي ولا يلتفت إليها، ويأخذ ما يدعمها ويبرزه على أنه من الإسلام، ويقول الإسلام سبق إلى حرية الرأي والإسلام حرر الرأي. وحتى يعني قرأت لبعض الكتاب المسلمين قال لا يوجد ولا قيد على حرية الرأي ولا قيد، وأكثرهم أكثر الكتاب المسلمين في واقع الأمر لم يذكروا قيودا، والذين ذكروا قيودا حاولوا أن يقيدوها، إما قيدها بالإسلام كله قال فيما لا يخالف الإسلام، أو قيدها ببعض القيود الغربية مخلوطة مع القيود الإسلامية، يعني أخذ قيود غربية مع قيود إسلام، أخذ مثلا ما لا يخالف النظام ما لا يخالف المصلحة، وهذا موجود عند الغربيين، وخلطها مع قيود إسلامية أو شرعية، وهذا أيضا يعني أحدث إرباكا فيما يتعلق بضبط وقيود حرية الرأي عند المفكرين المسلمين. ولذلك لا تجد في واقع الأمر، وأنا أقولها وأنا ما أسمع هذه الكلمة، لا تجد اثنان يتفقان على قيود حرية الرأي من الكتاب المسلمين إلا إن كان أحدهما نقل عن الآخر، وإلا يضعون قيود. لماذا؟ لأن في واقع الأمر أن القيود على حرية الرأي أكثر من المسموح به في حرية الرأي، فكل واحد يأخذ بعض القيود ويهمل البعض الآخر، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في عرض الأدلة على حرية الرأي. المفكرون المسلمون طبعا حشدوا كما كبيرا من الأدلة على حرية الرأي، لا يمكن عرضها جميعا في هذا المجلس، لكن يمكن إرجاعها إلى قضايا كلية. فمن القضايا الكلية قالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، لا أريدها لأنها معروفة، قالوا هو يدعو إلى حرية الرأي، وقالوا نصوص الدعوة إلى الله عز وجل تدعو إلى حرية الرأي، وقالوا نصوص النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن إلى آخر الحديث قالوا أيضا تدعو إلى حرية الرأي. إذا أردنا أن ننظر ونقارن بين حرية الرأي وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والنصيحة نجد فروقا هائلة كبيرة جدا، لا يتفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع حرية الرأي إلا في جزئيات قليلة جدا، وأهملوا الكم الكبير المعارض لحرية الرأي وأتعلقوا بهذه الجزئيات الصغيرة التي تتوافق مع حرية الرأي. الذي يتوافق مع حرية الرأي في واقع الأمر هو قول كلمة الحق عند من لا يقبلها، وغالبا يكون هذا فيما يتعلق بالاستبداد السياسي، ولذلك دائما يستدلون بالأدلة التي يعني في القرآن تذم الطغاة والطغيان وتأتي بسيرة فرعون، هذا كثير كثيف مكثف عندهم. أيضا يأتون بأن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه فقتله. لكن لو أن إنسانا أراد أن يأمر معروف أنه المنكر كما يقولون أو حرية الرأي، أن يأمر إنسان عادي لا يقول قولة الحق عند إنسان كبير أو عند إنسان له سلطة، لأن النظام الغربي يسمح لعامة الناس أن يتكلموا على رأس السلطة وأن ينقدوه، لكن لا يسمح لمن يريد حرية الرأي أن ينصح أحدا من أفراد الناس إذا كان هذا المنصوح لا يريد النصيحة، ويعتبر هذا تدخلا في الخصوصية. والغرب كما أنه يتيح حرية الرأي أيضا يتيح الحرية الشخصية، وبينهما تعارض كبير، ولم يستطع الغربيون أن يفصلوا بين هاتين القضيتين. ولذلك أكثر ما يقع من المشكلات في المحاكم الغربية فيما يتعلق بقضايا الحرية هي تعارض حرية الرأي مع الحرية الشخصية. قديما كانوا يعلون جانب حرية الرأي، فلو أن إنسانا صور إنسانا بلا علمه، طبعا إذا صوره وهو في حال لا تليق فإنه هذا يحاكم عليه، لكن إذا صوره في حالة لائقة لكن لم يرضى بهذا التصوير، قديما كانوا يعلون جانب حرية الرأي ويقولون التصوير من باب الحرية هو يدخل في حرية الرأي ولا يحاسب صاحبه. الآن أصبحوا يؤاخذون الإنسان إذا صور إنسانا بلا إذنه، هذا في التصوير فقط، فما بالك بالنصيحة أن ينصحه ويدعوه للإسلام ولا يريد أن يدعى للإسلام. ولذلك دعاة المسلمين في البلاد الغربية إذا أراد أن يدعو يستأذن أولا حتى لا ينتهك خصوصية هذا الشخص فيقع في محذور قانوني يمنع منها القانون. وإلا لو قال أنا لا أريد أن أعرف شيء عن الإسلام ولا أريد أن تنصحني ولا أريد أن أعرف شيء، لا يجوز له قانونا أن يلح عليه وإلا يعاقب، ولو اتصل على الجهات الأمنية وقال هذا يزعجني عوقب على ذلك. إذن هنا الآن تعارضت حرية الرأي مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعارضا كليا، بل إن الإنسان يقول كفرا ويعلنه على رؤوس الأشهاد ولا يستطيع الناهي أن ينهاه. وهنا قضية مهمة يختلط فيها الأمر على كثير من الناس، الغرب الفكر الغربي لا يحمي الديانات، لا يحمي الديانات أبدا، ولذلك الرسوم المتحركة الرسوم الدنماركية التي للنبي صلى الله عليه وسلم والأفلام وغيرها تتسق مع الفكر الغربي تماما. الغرب لا يحمي في واقع الأمر الديانات، إنما يحمي حق الشخص في التدين، وفرق بين الأمرين. يعني كون إنسان يسب دينك ويشتم ربك هذا مسموح به، ما لم يشكل هذا السب أو الشتم تحريضا عليك يؤدي إلى قتلك أو إيذائك، فهو يحمي حريتك أنت في اعتناق الدين ولا يحمي الدين الذي تدين به. ولذلك نفس الإنتاج السينمائي الغربي أنتج أفلام كثيرة تزري بالمسيح عليه السلام وتزري بالنبوات وتطعن في الربوبية، ومع ذلك لم تمنع وهي متاحة ومسموحة. هذا أيضا يتعارض كليا في واقع الأمر مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل هو إقرار للمنكر ورضا بالمنكر وقبول للمنكر وتشريع بالمنكر. الذين دعوا إلى حرية الرأي من المفكرين المسلمين واستدلوا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لم يعلقوا على هذه الإشكاليات الكثيرة، وأخذوا فقط ما يتعلق بالجانب الاستبداد السياسي، وقالوا إن الإنسان إذا رأى من الحاكم شيئا أو مخالفة فإنه يصدع بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وينكر عليه. هذا فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. نأتي إلى قضية مهمة جدا، هل الأصل في الإسلام فتح الرأي أو منع الرأي؟ وهي القضية المفصلية في هذا الموضوع، يعني هل الإسلام يدعو إلى فتح الرأي ثم يقيده، أم الإسلام الأصل أنه يمنع الرأي؟ ننظر في قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمفسرون عامة المفسرين ذكروا لا خير في كثير من نجواهم أي كلام الناس، فجعل الله تعالى أن أكثر كلام الناس لا خير فيه. ثم ننظر أيضا ما ينتجه البشر فيما يتعلق بالديانات والأفكار والمعتقدات الباطلة في شتى الديانات المخترعة أو المحرفة، ثم أيضا في داخل أهل القبلة شتى البدع المغلظة المكفرة، الطوائف التي أتت بركام كبير جدا، نجد أن الحق ضئيل جدا أمام الركام هذا الباطل. فكيف يقال بفتح حرية الرأي التي أنتجت هذا الركام الكثير الباطل الكثير ليس فيه إلا حق قليل؟ والحديث القاطع في هذه القضية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وانتبهوا يا أيها الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل المقابل للخير الشر، ما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا يقل شرا، لا، قال أو ليصمت. ومعلوم أن الصمت مذموم في الإسلام ومنهي عنه في الإسلام أن يتخذ عبادة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصمات إلى الليل. ولما نذرت امرأة أن تصمت وبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه قال أمرها فلتتكلم فإن هذا من أعمال الجاهلية، مع أنه من أعمال الجاهلية يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان لا يقول خيرا. إذن المحصور حرية الرأي في ماذا؟ في الخير فقط، والخير أقل من الشر في وقع الأمر، الشر أكثر في الأقوال وغيرها. وعندنا أيضا يتعلق بهذا الأصل مسألة مهمة في الإسلام، وهو أن القول لا بد أن يكون صدقا وأن يكون عدلا، هذان الأصلان مهمان في مسألة القول، بل القول لا بد أن يبنى عليهما ليكون خيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا بد من الصدق، وهذا في الأخبار، والعدل في الإنشاء، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا أردنا أن نأخذ هذين الأصلين ونطبقهما على حرية الرأي في الفكر الغربي، لا يشترط الصدق في الأقوال، يجوز للإنسان أن يكذب علانية، ويباح في الفكر الغربي أن يكذب الإنسان علانية، ولا يؤاخذ بذلك، ولا يمنع القانون من ذلك، ولا يقال إن هذا الرأي غير صحيح أو خطأ، له الحرية أن يكذب، بشرط ألا يجر كذبه مضرة على أحد. فلو كذب في شهادة وكانت شهادة زور يؤاخذ بها لأنه أضر أحدا، لو كذب في طائرة وادعى أن فيها قنبلة يؤاخذ لأنه روع الناس، أما يكذب كما يشاء فله ذلك. ما يتعلق بالعدل، أظلم الظلم وأعظم الظلم الشرك، وهو مباح، ومباح أن يعلن الإنسان الشرك علانية وأن يقوله على رؤوس الأشهاد، فما دون الشرك أيضا من الأقوال الباطلة والقبيحة كلها تجوز. لو أردنا أن نحاكم حرية الرأي أو نجريها على الأحكام التكليفية الخمسة، على الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، والمباح هو الحكم التخييري، نجد أن الواجب عندنا هو مثلا توحيد الله عز وجل، كلمة الحق، هذه ليست واجبة في الفكر الغربي، حرية مباحة يعني، فانظروا إلى المفارقة. طيب إذا عارضها وقال شركا وقال لا إله إلا عيسى مثلا، مباح في الفكر الغربي، وهي عندنا شرك ومحرمة. في المندوب مذاكرة العلم مثلا، هذا من الأمور المندوبة، مثل هذا المجلس وهذا القول فيه، هذا مندوب في الفكر الغربي مباح، وليس لا 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 يستحب، ليس مندوبا، وأيضا لا ولا يجبر الناس عليه، يعني هو مباح، إن شاء قاله وإن شاء لم يقل، وإن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، وهو مندوب يؤجر عليه في دين الإسلام. المشكلة هي في الأصل في واقع الأمر، وهو أن الفكر الغربي انطلق من أمور الدنيا، نظرة دنيوية فقط، وأما الشريعة الإسلامية راعت الدنيا والآخرة، فالإنسان محكوم حتى في أقواله وفي أفعاله بالنظر إلى مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة، وتقدم مصلحة الآخرة على مصلحة الدنيا إذا تعارضت المصلحتان. الفكر الغربي لما اعتنق العلمانية ترك الآخرة جانبا وأخذ بالدنيا. مشكلة كثير من المفكرين المسلمين، وانتبهوا لهذه القضية لأنها مهمة، أنه يستدل على حرية الرأي بالقرآن بآيات من الكتاب والسنة بمفهومها الغربي، فإذا قيل له والآخرة قال أنا ما أتكلم عن الآخرة، أتكلم عن الدنيا، وهو يكتب على ديباجة كتاب حرية الرأي في الإسلام. الإسلام ينظر إلى الدنيا والآخرة. سأذكر مثلا ذلك في ذلك، وهو أن مثلا عيسى أمنون، وهو من علماء الأزهر، كان بينه وبين عبد المتعال الصعيدي مساجلات على مجلة الأزهر في قضية حرية الفكر أو حرية الرأي، ودون هذه المساجلات أيضا في كتابه حرية الفكر، ذكر فيها، استدل بقول الله عز وجل على حرية التدين بقوله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على أن الله خير. فاحتج عليه عيسى أمنون بآخر الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فرد عليه عبد المتعال الصعيدي وقال: أنا لا أتكلم عن الجزاء الأخروي، أنا أتكلم عن الدنيا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا أتكلم عن الجزاء الأخروي. أنا أقول هنا لماذا إذن تكتب على ديباجة كتابك حرية الفكر في الإسلام؟ لأن الإسلام ينظر إلى الدنيا والآخرة، هذا هو المطب الذي وقع فيه كثير من المفكرين المسلمين، يستجلب آيات كثيرة من القرآن في التهديد أحياناً، في تهديد الكفار، ويجعلها على التخيير وليست على التهديد، ويقول أنا ما قصدت الآخرة وإنما قصدت الدنيا، وهو ينسب هذه الحرية التي يقررها للإسلام الذي ينظر إلى الدنيا وإلى الآخرة، ولا يفصل ولا يجعل الدنيا هي الغاية وإنما يجعل الآخرة هي الغاية. سأذكر بعض الأمثلة في هذا الباب، في باب الاستدلالات الخاطئة حتى تتضح الصورة. خذوا مثلا في الاستدلال على حرية التدين بقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. استدلوا بها على ماذا؟ على أنه يجوز بناء المعابد والكنائس، وعلى أنه يجب حمايتها، وهؤلاء مفكرون مسلمون ومفكرون ينسبون للتيار الإسلامي، لا أتكلم عن التيار العلماني، وعلى أنه يجوز للكافر ما دام أنه أتاح لنا أن ندعو في بلاد الغرب إلى الإسلام أن نتيح له أن يدعو إلى شريعته في بلاد المسلمين حتى يكون الأمر عدلا. هنا في واقع الأمر هذا المفكر الإسلامي انتقل مما قررته الشريعة إلى الفكر الغربي من حيث لا يشعر، صار يحاكم الإسلام إلى الفكر الغربي في واقع الأمر، وجعل الفكر الغربي هو الحاكم. لما رضي الحرية في بداية الأمر وقبلها ولم يجعل لها قيود إلا قيود فضفاضة وعامة، وقع في هذه الإشكالات والمطبات، لأن منع إظهار شعائر الكفر يعارض حرية الرأي. معلوم أنه يمنع إظهار شعائر الكفر في بلاد المسلمين، والشروط العمرية واضحة في ذلك وقد أجمع العلماء عليها. من الأمثلة، وأما الآية التي استدلوا بها فهو في واقع الأمر عدم فهم للآية. الآية أنه لولا دفع الله عز وجل بالجهاد الذي شرع في شريعة موسى وفي شريعة بعد ذلك شرائع بني إسرائيل ثم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لتسلط الكفار من كل ملة على معابد المؤمنين من كل ملة. هذا وجه في التفسير. والوجه الآخر أنه لولا دفع الله عز وجل، إذا قلنا هذا خاص بأمة الإسلام، لولا دفع الله عز وجل بالجهاد لتسلط المشركون على مساجد المسلمين وعلى معابد أهل الذمة التي أقرت بعقد الذمة في بلاد المسلمين. هذا معنى الآية، لكن مشكلة أنهم يأخذون الآية بلفظها ثم يعممها. بل أعظم من ذلك أن يستدل بعضهم على صحة أديان اليهود والنصارى بقول الله تبارك وتعالى، يسمونها الأديان التوحيدية، بقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله عز وجل سيعطيهم أجورهم، وأخبر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويجعلونهم يستحقون الجنة إذا كانوا ملتزمين بدينهم. ونحن نعلم أن دينهم أولا محرف، ونعلم يقينا أيضا أن دينهم منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وثالثا نعلم أن الأدلة متواترة على كفرهم وأنهم يستحقون النار إذا لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يتركون هذه الأدلة الكثيرة المتضافرة ويرجعون ويأخذون ويتعلقون بمتشابه ليس واضحا في هذه القضية ولم يفهموا. بل إن من النكت أيها الأخوة في الاستدلال أن يستدل بعضهم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على السلم المعروف، وهي ادخلوا في شرائع الإسلام كافة التي منها معارضة السلم في واقع الأمر. وهنا قضية مهمة، الناس يظنون أن الأصل في البشرية هو السلم، هذا غير صحيح، ويظنون أن دائما نسمع لفظة القيم الإنسانية. القيم الإنسانية هي قيم الظلم وقيم القتل وقيم يعني الإنسان إذا ما ضبط بدين أو بقيم تضبطه فإنه يكون أعتى من الوحوش الكاسرة. الله عز وجل يقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الأصل فيه، أنه ظلوم وأنه جهول وأنه معتد ما لم يضبط بشرائع الله عز وجل. ولذلك علماء الحضارات يقولون: الحيوان يقتل ليشبع، والإنسان يشبع ليقتل في واقع الأمر. ولذلك ما قتل البشر من بعضهم بعضا أكثر مما تقتل الحيوانات من بعضها بعض. الإنسان لابد أن يضبط بدين أو بقيم تضبطه، وإذا لم يضبط بذلك فإن القيم الإنسانية التي يتكلمون عنها هي في واقع الأمر قيم التوحش وقيم الدماء وقيم القتل التي نشاهدها والتي قرأناها في التاريخ البشري. والعجيب أيها الإخوة أن هذه الحقيقة يتوصل إليها أكبر مؤرخ في العصر الحاضر، وهو المؤرخ الأمريكي ديورانت، الذي مكث في دراسة التاريخ وكتابته 80 سنة تقريبا، وكتب كتابه قصة الحضارة. لما أنهى هذا الكتاب وبدأ بمراجعته هو وزوجته، أراد أن يضع قوانين، يستخرج قوانين من التاريخ حتى يضعها، يقول دروس من التاريخ أو قوانين من التاريخ البشري، فأخرج كتابا لطيفا ترجم بعد ذلك. هذا الكتاب يعني من أنفس الكتب، وهو كتاب صغير دروس من التاريخ لديورانت، أنا أنصح بقراءته لأنه مهم جدا. ذكر فيما يتعلق بالحرب أن الأصل في البشرية هي الحرب، وأن الحرب ضرورة للبشرية، هذا أخذه من التاريخ. قال: ولم أجد منذ أن دون التاريخ خلال 5000 سنة إلا تقريبا 200 وشيء سنة ليس فيها حرب، 5000 سنة ليس منها إلا 200 وشيء ليس فيها حرب، أما الباقي فهي حروب ودماء وقتل. ولذلك شرع الله عز وجل الجهاد، لأن الحرب ضرورة وإلا ما شرع الجهاد. من الآثار التي ترتبت على القول بحرية الرأي أن هذا القول على غرار ما في الفكر الغربي اصطدم بمسألة الردة عند المسلمين. حكم الردة عند المسلمين أنه يقتل المرتد، وحرية الرأي تعارض قتل المرتد، فما كان من كثير من المفكرين المسلمين إلا أنهم التفوا على حد الردة وأسقطوه، وراحوا مرة أخرى يعيدون قراءة القرآن والسنة ليستخرجوا أدلة تسند هذا الرأي، وتركوا الأدلة الواضحة البينة الصريحة الصحيحة في قتل المرتد من السنة النبوية. وبهذه المناسبة أنبه إلى قضية مهمة، أن بعض علماء الأزهر والشيخ شلتوت ذكر أن حد الردة يعني ثبت بأخبار الأحاد، وأخبار الأحاد لا تثبت بها الحدود، وهذا طبعا انحراف. لكن علامة مصر ومحدثها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه رد عليه في مجلة الكاتب، وذكر أن حد الردة متواتر تواترا معنويا، وهو إمام في الحديث، يعني يقوله متخصص في الحديث، ما يقولها أي واحد من الناس. فحديث الردة متواترة وليست أخبار أحد، لكن التفوا على حد الردة وأتوا ذهبوا إلى القرآن وأخرجوا متشابهات يضربون بها المحكم. حد الردة محكم وواضح، بل إنني أقول إن القول بعدم قتل المرتد قول حادث في الإسلام، ولم يقل به أحد من المتقدمين أبدا، وإنما هم أخذوا قول إبراهيم النخعي، وأنا أجزم أن الذي استخرج هذا القول هم المستشرقون، وأول من وجدته نقل هذا القول هو نجيب الأنمازي في كتابه الشرع الدولي في الإسلام، وهي رسالة دكتوراه كتبها لمعهد الحقوق في باريس عام 1930، يعني قبل 70 سنة وزيادة. هو أول من استخرج من نسب هذا القول إلى إبراهيم النخعي، وأنا أجزم أنه إنما نقله عن المستشرقين. إبراهيم النخعي ماذا يقول فيما يتعلق بالردة؟ قال: يستتاب أبدا. أخذوا هذه الكلمة يستتاب أبدا على أنه لا حد ردة، مع أنه في صحيح البخاري إبراهيم النخعي يقول بقتل المرتدة، فكيف يقول بقتل المرتدة ولا يقول بقتل المرتد؟ وإنما خرج العلماء قول إبراهيم النخعي أنه كلما ارتد ثم تاب، كلما ارتد يستتاب، فإذا تاب لا يقتل، فإذا ارتد مرة أخرى يستتاب، وهكذا بلا نهاية. بينما جمهور العلماء يقولون هذا يؤدي إلى التلاعب، فإنه إذا استتيب 3 مرات أو 4 مرات على خلاف بينهم بعدها يقتل حتى لو تاب، لأنه متلاعب. إبراهيم النخعي لا، يقول يستتاب أبدا، يعني تستمر يستتاب، لكن لم يقل إن المرتد يبقى على ردته ولا يقتل. انظروا إلى الفرق بين القولين، ومع ذلك الآن بني على قول إبراهيم النخعي جبالا من الباطل وللأسف الشديد. إذن حد الردة يصطدم، ولذلك ألغوه، والآن أصبحت النبرة العالية للأسف الشديد عند المفكرين المسلمين هي إلغاء حد الردة والالتفاف عليه، وألفت كتب في هذا متخصصة، وللأسف من بعضها من بعض المتخصصين في علوم الشريعة، وبحث يعني حشدوا كم كبير من الأدلة من المتشابهات، أقول من المتشابهات، مثل أن الله عز وجل ذكر المرتدين في القرآن ولم يذكر حدا، وهذا يعني فيه إزراء بالسنة، أنه لا يؤمن بالسنة في واقع الأمر، ونحو ذلك من المتشابهات، وضربوا بها المحكم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وإجماع الصحابة وإجماع من بعد الصحابة من مختلف المذاهب إلى عصرنا الحاضر. وأنا يعني أذكر أنني اطلعت على أكثر من 40 عالما نقلوا الإجماع من مختلف المذاهب ولا أصغر على وجوب قتل المرتد. هذا فيما يتعلق بالردة. الأمر الثاني من آثار القول بحرية الرأي والاستدلال الخاطئ لها بالكتاب والسنة إلغاء جهاد الطلب. هذا أثر من الآثار، لأن جهاد الطلب سيحكم الناس بالإسلام، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يكون الحكم لدين الإسلام. وإذا وجد حكم الإسلام لا شك أنه سيحد من حرية الكافر في إظهار شعائره وفي النطق بالكفر وفي سب الله تبارك وتعالى وفي سب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإزراء بالأديان وغير ذلك. هؤلاء الذين قرروا حرية الرأي ألغوا جهاد الطلب وقالوا لا يوجد، لأنه في واقع الأمر يتعارض مع حرية الرأي، وراحوا يحشدون الأدلة المتشابهة مثل لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على أنها للتخيير، ولم يفرقوا بين إقرار الفرد على دينه وبين أن تحكم الأرض بالإسلام، وأنه واجب على المسلمين أن يسعوا في حكم الأرض كلها بدين الله تبارك وتعالى، لأنه الحق هو العدل. وفي واقع الأمر هنا تناقض، لما يقول أنه يجوز أن تحكم الأرض بغير الإسلام وهو يقول لا عدل إلا في الإسلام، هذا تناقض في واقع الأمر، لكن لا ينتبهون لهذه التناقضات، وهي من الآثار التي يقعون فيها بسبب ذلك. وفيما يتعلق بجهاد الطلب هو محل إجماع لا شك فيه بين المتقدمين، بل إنه أنا أقول لم يرد على ذهن العلماء المتقدمين أن بعض المتأخرين سيلغي جهاد الطلب، بل هو الأصل، يعني لا يحتاج إلى تقرير، أصل جهاد الدفع لا يحتاج إلى تقرير، لا يحتاج إلى هذه الكم الهائل من النصوص، لأن الإنسان بطبيعته إذا اعتدي عليه سيدافع عن نفسه، مسلما كان أم كافرا، بل الحيوان إذا اعتدي عليه سيدافع عن نفسه، فما بالكم بالإنسان. وأنا أظن أن هؤلاء استفادوا من تقسيم الجهاد إلى دفع وطلب للالتفاف على جهاد الطلب وإلغاءه. وفي واقع الأمر هذا التقسيم لم يكن معروفا عند فقهاء المسلمين، تقسيم الجهاد إلى دفع وطلب لم يكن معروفا في كتب الفقه، ولذلك دواوين الفقه الكبيرة مثل المغني والمجموع وغيرها من الكتب، والماوردي الحاوي للماوردي وغيرها من الكتب الكبيرة، لا يوجد، لم أعثر فيها على تقسيم الجهاد إلى جهاد دفع وطلب، لأن العلماء لم يحتاجوا لهذا التقسيم، وإنما يقسمون فرض كفائي وفرض عيني، ويجعلون الفرض الكفائي هو ما نسميه جهاد الطلب، ويجعلون يتعين في حالات إذا حضر الصف، وإذا حضر الصف وإذا هجم العدو على بلاد المسلمين، الذي هو جهاد الدفع في واقع الأمر. لكن لا يقسمون هذا التقسيم جهاد طلب وجهاد دفع، وإنما قسموا ذلك في كتب القواعد لما احتاجوا إلى التقسيم. وأول من فعل ذلك العز بن عبد السلام، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى لما سئل عن شخص يريد أن عنده والد أو والدة، وهل الأفضل أن يبقى معها أم يذهب للجهاد وهي مريضة ومحتاجة إليه، فاضطر شيخ الإسلام إلى أن يقسم إلى دفع وطلب من أجل أن ينزل الحكم على حالة هذا الشخص، ويبين أنه إن كان جهاد طلب فبقاءه مع والدته أولى، وإن كان جهاد دفع فلا بد من أن يدفع، أن يدافع عن أن أن يخرج للجهاد. ثم بعد ذلك جاء ابن القيم ثم انتشر هذا القول، كما فعلوا في مسألة الردة فعلوا أيضا في جهاد الطلب، أتوا وبحثوا في أقوال الفقه، وجدوا أن إبراهيم النخعي أيضا يقول أن جهاد الطلب سنة، يقول إنه سنة، سئل عن الجهاد فقال سنة، فقالوا إن إبراهيم النخعي يحصل الجهاد في الدفع ولا يجيز جهاد الطلب. انظروا، الذي أصبح سنة صار محرما، الذي قال عنه أن السنة صار محرما. وللأسف أن بعض الفقهاء، أقول بعض الفقهاء في هذا العصر ومن لهم كتب في الفقه يقولون بهذا الرأي ويتزعمونه ويدافعون عنه. وفرق كبير بين قول إبراهيم النخعي إن الجهاد الذي جهاد الطلب سنة وبين أن يقال إنه محرم، وبنوا على هذا جبالا من الباطل. في واقع الأمر أيها الإخوة، هذا الباب باب وقع فيه ضلال كثير بسبب أن كثيرا من المفكرين المسلمين الذين كتبوا في هذه القضية جعلوا حقوق الإنسان المدونة بالفكر الغربي، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، جعلوها حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم حاكموا دين الإسلام إليها، ولذلك وقعوا في كثير من الأخطاء. معلوم أن حقوق الإنسان بالفكر الغربي في واقع الأمر لم تستمد من شرع الله عز وجل، وهي حقوق الفرد، يعني حقوق الإنسان من الإنسان، مصدرها الإنسان وليس مصدرها الله عز وجل. ولذلك في مسودة حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 48، وفي الميثاق الأوروبي الصادر عام 67، وفي الميثاق الأفريقي، كلها لا يوجد حق للأم ولا حق للأب ولا حق للقرابة صلة الرحم أبداً، لأنها ما هي حقوق مستمدة من شرع الله عز وجل، وإنما من الإنسان إلى الإنسان فقط، يعني أخذت من عقل الإنسان وهي حقوق للإنسان وليس لله تعالى فيها حق. ومعلوم أن الحقوق حقوق أوجبها الله عز وجل محضة له سبحانه وتعالى كالعبادات، وحقوق للخلق وهي وجبت بإيجاب الله تعالى لها. الله عز وجل هو الذي أوجب بر الوالدين، وهو الذي أوجب صلة الأرحام، وهذه عبادات يؤجر الإنسان عليها. هذا يعني بعض ما يقال في هذا الباب، ولعلي أترك المجال للمداخلات أو للتعليق أو للتصحيح، حتى إن أخطأت فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله الباحث فضيلة الدكتور إبراهيم بن محمد الحقيل هذا العرض النقدي لهذه القضية التي طالما تم تداولها وطرحها في الفكر المعاصر حول الاستدلال الخاطئ بآيات الكتاب بالقرآن الكريم على حرية الرأي. شكر الله لكم دكتور إبراهيم، وتتاح الفرصة الآن للمداخلات للأسئلة. لدي هنا طلب مداخلة من أخ مازن الجعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير جزاك الله خيرا على الكلمة الطيبة. عندي بعض الملاحظات. أول شيء كلمتك تركز على المفكرين العقلانيين الذين أدخلوا عقولهم والذين متأثرين بالغرب. يوجد مفكرين إسلاميين يعني يؤيدون تطبيق الشريعة ويرفضون حد المرتد، يعني أقصد أنهم يؤيدون حد المرتد، وأيضا يؤيدون تطبيق الشريعة، فليس المفكرين كلهم بشكل واحد، فيوجد كذا شكل. أيضا الغرب عنده أشياء منعوها، فعنده في الديمقراطية مبادئ ما فوق الديمقراطية، فالإنسان الغربي لا يستطيع أن يغيرها أو يذكرها. أيضا عند الغرب قيم ثقافية إذا عرضتها تمنع، مثل قضية المنقبة في فرنسا. أيضا عندي تساؤل، هل هناك تعارض بين حرية الرأي وهجر المبتدع؟ بمعنى الذي يؤيد هجر المبتدع هل يرفض حرية الرأي؟ أيضا قضية الحرية القراءة موجودة عندنا بعد التحصين، يعني إذا الواحد تحصن له حرية القراءة عشان يعرف ينتقد الديمقراطية، يعرف ينتقد الآراء التي ذكرتها. أيضا الدعاة لا يخافون الحرية، لأن الناس إذا أعطي حرياتهم انتشر الدين، انتشر العلمانية إذا أوقف الدعاة. فالدعاة لا يتخوفون من وجود الحرية، لأن أشاهد دائما إذا كانت في حريات ولا يوجد سجل الدعاة الناس تختار الدعوة وتختار الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا لأخ مازن هذه المداخلة. أخ مازن الجعيد، لدي أيضا هنا مداخلة من أستاذ دكتور ناصر المنية.
السلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ إبراهيم الحيل أستاذنا الكريم وخطيبنا المفوه على هذه الإضافة العلمية في هذا التخصص الدقيق. أنا سأعرج على بعض النقاط في يعني في عجالة. النقطة الأولى وهي أن أخوان كمال الحرية هي في العبودية لله، وهذا يعني يجب أن نؤمن به اعتقادا وتطبيقا، لأن الإنسان في هذه الحياة لابد أن يكون له إله، وقد يظن البعض أن لا إله له فيكون إلهه هواه. فكمال الحرية أن تكون للخالق المستحق لهذه العبودية. النقطة الثانية، لا يفهم من كلام فضيلة الشيخ أن هامش الحرية في الإسلام محدود أو ضيق، بل إن هامش الحرية كبير، وهو ما يقابل مصطلح المباح عند الفقهاء. فللناس الحرية في أن يلبسوا ما يريدون ويسكنوا كيف ما شاءوا، فهامش الحرية كبير، وخاصة يعني الحرية بمعناها الواسع وليس حرية الرأي. هناك تساؤل لفضيلة الشيخ بحكم اطلاعه الواسع على هذا الموضوع، وهو أن أكثر ما يستدل به العامة على الحرية حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والقصة المشهورة بين عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وابنه. يعني نريد تعليق الشيخ على النقطة الأخيرة.
طيب، شكرا لأستاذ الدكتور ناصر المنية. أيضا مداخلة من الدكتور عبد الفتاح خبر، وأرجو أن يكون الاسم نطقي له صحيحا. الدكتور عبد الفتاح.
بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشكر لسعادة الدكتور حسن عرضه، جزاه الله خيرا، وأشكر لكل من أسهم في هذا المجلس المبارك. وأحب أن أقول إن من بديهيات البحث العلمي أن يكون العنوان يعني يبرز ما تحته بوضوح، يعني أبين ما يكون في الموضوع هو العنوان. وإن كنا في كلامنا الدارج نقول الجواب يبان من عنوانه، فالقرآن أيضا يقول تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، والآية الثانية تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فمن خلال العنوان يرشح لي سريعا ما تحت العنوان. ومن وجهة نظري أن الحرية كفلها الإسلام لكل حر، بل جعل الإسلام أعظم ومن أعظم أبواب الطاعات فك الرقاب، ليتحرر الإنسان عبدا لله عز وجل. إذا خرج الإنسان من خلفية العبودية لله فكلامه مقبول وقوله يتمتع بمنتهى الحرية، طالما راح وجاء في فلك العبد لله عز وجل. ولذلك يعني كانت هناك مقدمة طويلة من أجل بيان معنى الحرية في العنوان. ولكن لو أنني قلت إننا جميعا درسنا أن التفسير فيه تفسير بالرأي، والتفسير بالرأي ينقسم إلى محمود ومذموم. التفسير بالرأي المحمود أن يعمد المفسر إلى الآية القرآنية فيطوع علمه وثقافته وفهمه وكل ما يحتمل ويحوي من أدوات المفسر لخدمة الآية القرآنية. والتفسير بالرأي المذموم أن يجعل المفسر هواه أصلا ويجعل الآية تابعة لهذا الهوى الذي هو الأصل. فماذا لو قلت إن الدكتور الفاضل دكتور إبراهيم ينصب
كلامه تحت التفسير بالرأي المذموم. هل أكون قد ابتعدت ولو قيد أنملة عما أراد أن يزديه لنا في هذه الليلة المباركة؟ شكرا. الثانية فضلت الدكتور يقول أن البشرية الأصل فيها السلم، هذا ليس صحيحا. أريد إلقاء الضوء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة. هل هذا يناقض هذا الكلام أو يخالفه أو يكون معه على خط مستقيم؟ شكرا لكم.
شكرا للدكتور عبد الفتاح خضر هذه المداخلة، أشكره أيضا على الاختصار جزاه الله خير. مدعو الآن الدكتور عبد الرحمن بن يوسف رحمه للمداخلة المختصرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإني أشكر أخانا الشيخ إبراهيم الحقيل على هذه المحاضرة القيمة والتي وضحت لنا بعض المعالم البارزة في هذا الموضوع. ما أحب أن أضيفه ثلاثة أمور سريعة. الأول، ليت أستاذنا الفاضل ودكتورنا أشار إلى قضية موقفنا من الثوابت والمحكمات والمسائل الاجتهادية التي لها فضاء واسع، وتلك المسائل التي حظها التوقيف. أيضا هؤلاء الذين يستدلون بالقرآن وخاصة الليبراليين وغيرهم، هل هو منهجهم القرآن حتى يستدلوا به ويجعلوه عمدة، أم أنه التناقض والتلاعب والأهواء؟ وكما قال وكيع رحمه الله، أهل الأهواء يكتبون ما لهم ولا يكتبون ما عليهم، فهذه سمة بارزة قديمة فيهم. أيضا النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها وأرى أنها مهمة، أننا ينبغي أيضا أن نوضح للناس هؤلاء المفكرين الذين ينتسبون إلى الإسلام ويضلون باسم الإسلام ويقطعون الدين باسم الدين، فهم المشكلة الكبرى. أما البقية فإن الناس ولله الحمد والمنة بفطرهم والبصيرة التي يقذفها الله في قلوب عباده يعرفون خطرهم. الأمة اليوم أكثر ما تعاني من بعض الذين ينتسبون إلى الدين وهم رؤساء جهال يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فهذه إلماحة سريعة حول هؤلاء، وينبغي على أستاذنا، وأظن أنه في الورقة المكتوبة التي قرأتها له كان تعبيره أقوى وأحكم وأضبط لهذه المسائل، فأسأل الله أن يجازيه خيرا وأن يرفع له أجرا.
شكرا لكم. شكرا للشيخ عبد الرحمن بن يوسف رحمه. نختم هذه المداخلات بمداخلة الدكتور عبد الله أبو المجد، أستاذ مشارك بقسم القرآن وعلومه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. دكتور عبد الله،
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، شكر الله لضيفنا الكريم هذا الطرح، وشكر الله لمركز تفسير هذه اللقاءات الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثالها، وأن يبارك في جهود الدكتور عبد الرحمن ومن معه من الإخوة الكرام، وأن يبارك فيكم أنتم أيها الحضور الكرام. مداخلتي في أمرين: الأول العنوان، ولعل الكاتب الكريم كاتب اللوحة أخطأ في مثل هذه الكلمة، الاستدلال الخاطئ، حيث إنها كلمة شائعة وتستعمل خطأ في مثل هذا التعبير، لأن الخاطئ في اللغة هو المتعمد للخطأ أو المتعمد للإثم، فما ينفعش أن نقول الاستدلال المتعمد للخطأ بالقرآن الكريم أو الاستدلال المتعمد للإثم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا طعام إلا من غسلين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال أيضا ناصية كاذبة خاطئة. وأخطأ الفعل الرباعي، معروف أن اسم الفاعل منه مخطئ وهو غير المتعمد. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأرى أن الصواب أن يكون عنوان هكذا الاستدلال الخطأ بالقرآن الكريم، كما يقولون أيضا في التعبيرات التي اشتهرت خطأ وشاع خطأها بين الناس الجانب الأخلاقي والصواب الجانب الخلقي، وكما يقولون أيضا المجتمع الدولي والصواب الدولي، وكما يقولون الأمور العقائدية والصواب عقدية، لأن النسبة في هذه الكلمات كلها نسبة إلى الجمع، والصواب والله أعلم النسبة إلى المفرد، فيقال عقدية خلقية دولي، لأن دولي نسبة إلى دولة وليس نسبة إلى دول. هذا أمر. الآخر العلمانيون والليبراليون الآن تعالت كلمتهم في معظم الدول، ويتفيهقون ويتشدقون باستدلالهم بالقرآن الكريم، فنرى من فضيلة شيخنا المبارك وضيفنا الكريم الضوابط في توصيل كيفية توصيل حرية الرأي في الإسلام أو حرية الرأي في القرآن الكريم أو القول في كتاب الله تعالى. وشكر الله لكم حسن استماعكم ورزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للدكتور عبد الله أبو المجد أستاذ المشارك بقسم القرآن الكريم معلومة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبه نختم هذه المداخلات. أدعو الدكتور إبراهيم بن محمد الحكيان ضيفنا في هذا اللقاء أن يسمعنا تعليقه على ما سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خير على التعقيب، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني الإجابة السديدة على ذلك. أحد التعقيبات تعقيب الدكتور ناصر يسأل عن الحادثة التي حصلت بين عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وقول عمر لعمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وهذا الأثر أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وإسناده صحيح لا إشكال فيه، لكن هذا مفهوم الحرية العام، ليس فقط حرية الرأي، ليس في حرية الرأي أصلا، لأن ابن عمرو بن العاص ضرب القبطي، هذا سبب المشكلة أو التحاكم إلى عمر رضي الله عنه، وهو حر ما دام داخل عقد الذمة فيما يسمح به عقد الذمة وليس حرية مطلقة. أما القول فيختلف عن ذلك، فلا يسمح له أن يقول ما يشاء. هذا السائل يقول يظن أن حديث كل مولود يولد على الفطرة يعارض السلم، أنا ما فهمت الحقيقة سؤاله في هذه القضية، ولذلك أتجاوزه. أن الأصل في الإسلام، أنا يعني الذي فهمته أنه يقول كيف تقول الأصل في الإسلام الجهل والظلم في الإنسان، الجهل والظلم، وكل مولود يولد على الفطرة، ليس معناه أنه ليس فيه جهل ولا ظلم، يولد على الفطرة على معرفة الله عز وجل وأن له خالقا، لو ترك عرف أن له خالقا، لكن يبقى فيه جهل ويبقى فيه ظلم. هذا الذي يبدو لي. الأخ الكريم الذي تعقب على العنوان، أنا قصدت بالعنوان وأنا كتبت عنوان الرسالة الخاطئ، وأقصد الخاطئ الذي تعمد الخطأ، ولا أقصد الذي أخطأ وهو لا يدري. وقوله جزاه الله خيرا إنه لا أحد يتعمد الخطأ، هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قال أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. فهذا هو أهل الأهواء كلهم يتعاملون مع القرآن تعاملا مصلحيا وتعامل بالهوى، فهو متعمد للخطأ في تعامله مع القرآن في واقع الأمر، لأن حرية الرأي استقرت في ذهنه وأراد أن يحشد لها نصوص الكتاب والسنة وأخذ منها ما يناسبه فقط وترك ما لا يناسبه، فهذا من الهوى. فهذا الذي قصدته بالعنوان. آخر سؤال ورد، كيفية توصيل حرية الرأي من خلال منظور الإسلام. أنا أظن أنه لا مجاملة في ذلك، يبين في واقع الأمر للناس أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول خيرا أو ليصمت، ولا يجوز إعجاب كل ذي رأي برأي، كل إنسان يقول ما يشاء فيما يشاء. دين الله عز وجل تجب حمايته وصيانته، كما أن أهل العلوم الأخرى يحمون علومهم، فلا يسمحون لأحد أن يتكلم فيها بلا علم، ويغضبون إذا تكلم فيها بلا علم. فكيف يسمح فيما يتعلق بدين الله عز وجل أن يقول فيه من شاء ما شاء؟ وأما قول بعض الإخوان أن هذا هو استدلال الليبراليين، لا، أنا أقول هذا استدلال المفكرين المسلمين وليس الليبراليين، لما تعرض للليبراليين أصلا، وإنما استدل الليبراليين واستفادوا من استدلالات المفكرين المسلمين، أخذوها ثم ردوا إلينا بضاعة المفكرين المسلمين وضربونا بها. هذا الأخ الكريم يقول لاحظت أنك تحاشيت ذكر أسماء هؤلاء المفكرين خصوصا الشرعيين وما اسميتهم بالفقهاء إلى آخره، وهو جزاه الله خير صرح بذلك ما اكتفى بالكتابة. أقول لأنهم كثر في واقع الأمر، وأذكر بعضا وأترك بعضا، كم هائل جدا، وأنا وقفت على أكثر من 200 كتاب في ذلك، كلها في واقع الأمر تنحو نحو تقرير حرية الرأي والاستدلال لها بالكتاب والسنة، والخطأ في الاستدلال وانتقاء بعض النصوص واجتزائها. المهم أنه يقرر ما يريد بأي طريقة كانت، فهم 200 يحتاج لهم محاضرة لوحدهم أن نعرض كل مؤلف وكتابه. جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إلى ضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم بن محمد الحقيل هذا العرض النقدي للاستدلال الخاطئ أو الخطأ بالقرآن الكريم على حرية الرأي. شكر الله له، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وأن يهدينا للقرب من كتابه ومعرفة مراده واتباع هديه وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. نختم هذا اللقاء بالدعاء لإخواننا في سوريا، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ونصره وعزه أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، وأن يجلو عنهم هذا الغم وهذا الهم بنصره وعزه وفرجه، إنه جواد كريم. اللهم عليك بشار ومن أعانه وعاونه، اللهم اضربهم في مقاتلهم، افضحهم واهتك استارهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين منهم، وأفرح المسلمين جميعا بزواله وزوال من أعانه، وأورث الأرض قوما صالحين مصلحين هداة مهتدين. اللهم آمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نختم هذا المجلس، شاكرين لضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم بن محمد الحقيل ما تفضل به من عرض، وأيضا من داخل وعلق وتعقب، وشكرا لكم أنتم جميعا باسم مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير وعلى الخير، نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.